بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الكفاءة تكون في النسب؟ وما معنى هذا الحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث عام في فضيلة الدين، وأن ذلك لا ينفي فضيلة النسب إذا اجتمع إلى الدين، أما إذا بقي النسب بغير دين انتفت الكرامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم. وسياق الحديث يدل على هذا في قصة أنهم سألوه من أكرم الناس، قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معاد العرب تسألوني؟ خيارهم في الإسلام إذا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. بعد أن ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وشرف نسبه، أما أن استدل بهذا على أنه لا كفاءة إلا في النسب، هذا قول باطل. الكفاءة في الدين، وإن اجتمع مع الدين نسب فذاك خير، كما في الحديث: تنكح المرأة لأربعة، لجمالها وحسبها ودينها ولماذا، وكذلك ماذا قال: لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. قال هذه الأربع، ومنها النسب ومنها الجمال، فلا مانع من أن يكون هناك طلب للكمال مثلا في هذه الأوصاف كلها، وإن لم يتيسر فالدين هو الأصل. هذا يدل على أن الكرامة في تقوى الله سبحانه وتعالى، والكفاءة في الدين، وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، وهو عام في من خلق الله عز وجل من بني آدم. وهكذا تزوج كثير من القرشيات بغير قرشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوج يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. فحث الأنصار بني بياضة أنصار أن يزوجوا أبا هند وكان حجاما. فالنسب فالكفاءة في الدين هذا هو الصواب، إن اجتمع مع ذلك غيره من الأمور الأخرى بها ونعمة، وإن لم يجتمع فهذا هو الأصل في الكفاءة. وإياك أن تتأثر بما يراه الرافضة أنه الكفاءة، أن الشريف لا يكون كفءا لها القبيلي، فإن هذه نعرة عصبية مخالفة للأدلة، مخالفة لما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من زواج فاطمة بنت قيس بأسامة، وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه أمه حبشية وليس هو بقرشي، ومع ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. وفي سبل السلام في باب الكفاءة كلام نحو هذا، في باب الكفاءة نحو هذا كلام نحو هذا، يعني يحذر فيه من التأثر في عصبية الرافضة ونفخ الشيطان لها ممن يدعون أنهم سادة، والله أعلم بحالهم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز قراءة هذا الذكر في التشهد الأخير وبعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟
طيب، لأنه قال في الحديث: وليتخير من الدعاء في التشهد الأخير، أمر بالتخير وتخير من هذا الدعاء. وإذا قرأته أيضا بعد السلام فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنهم من يقول دبر كل صلاة مما يعني ملحق به، مثل دبر الحمار ملحق به، دبر الحيوان ملحق به، لكن الصحيح أن دبر كل صلاة أي بعدها، بعد إدبارها وإدبار السجود، أي بعد صلاة، بعد الصلاة، ما هو أذكار تكون في حال السجود. هذا الذكر يقال بعد السلام، وإن قاله قبل السلام أيضا اعتبار أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أو المسألة ما شاء أمر طيب، فإنه دعاء ينبغي أن يكثر منه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في الصلاة وفي غيرها.
يقول السائل: كيف الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، وقول الله عز وجل: وورث سليمان داود؟
ورثه النبوة ورثه كذلك الملك، أما المال فلا، الأنبياء لا يورثون كما قال ابن كثير ونقل الإجماع عليه. قال الإمام القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة: وقوله إن الأنبياء لا يورث دينارا، لم يرث دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، إلى قوله: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، لم تورث الأنبياء لتورث الأنبياء دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وأما قوله تعالى وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. فهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، لو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. أيضا فإن كلام الله يصان عن الأخبار بمثل هذا، إنه بمنزلة أن يقال مات فلان ورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الأخبار بمثل هذا فائدة، الأخبار مثل هذا فائدة كان ميراث المال، لكن هذا ميراث أعظم من المال وهو الملك والنبوة. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود، أي فيما ذكر هنا العلم النبوة الملك. وكفى أنه نقل على مدلول هذه الأدلة الإجماع اتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، كذا نقله ابن عبد البر في معنى هذه الآية، فقال في التمهيد المجلد 16 427 فورث سليمان من داود النبوة والعلم والحكمة وفصل القضاء، وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين للروافض. كذلك قولهم يرثني ويرث من آل يعقوب لا يختلفون في ذلك، إلا ما روي عن حسن أنه قال يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة. والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وكل قول يخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه فهو مدفوع مهجور.
يقول السائل: هل يجوز شد الرحال إلى زيارة القبور ولا يقول إلا الذكر المشروع، لأن في تلك المقبرة البعيدة منه فيها أرحام وأخلاء؟
لا يشد الرحال لزيارة القبور إذا زار أهلها أو زار قريبها أو زار، كمن يزور مثلا المسجد النبوي ثم يزور القبر ويزور البقيع. أما أن يشد الرحل لزيارة القبر أو يشد الرحل لزيارة البقيع هذا ما مشروع، هذا نهي عنه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يتضمن النهي عن هذا.
يقول السائل: امرأة عامية علمت بفضل صلاة التسابيح ثم صلتها، وفي اليوم التالي رأت في المنام مجموعة من الأولاد يقولون لها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقالت لهم: من أخبركم بهذا؟ قالوا لها: أخبرنا الملك. السؤال: هل هذا صحيح وما تعليقكم؟
صلاة التسابيح شديدة الضعف، منكرة، أنكرها العلماء، يعني الشيخ قد ذكرها في الصحيح المسند لكنها منكرة فلا تثبت، طريقتها طريق الصلوات المحدثة، وعلى هذا فليست الصلوات المحدثة من أسباب مغفرة الذنوب، وهذه الرؤية ينظر فيها ما تنبني على صواب، لا سيما وقد تبين ضعف صلاة التسابيح، وكل قد يدعي مثلا يأتيه من يخبره، إما شيطان أو غير شيطان يتمثل له، أولاد هؤلاء ما يركن عليهم ولا يصدقون أن الملك أخبرهم أو الملك أو كذا، ما يصدقون هؤلاء الأولاد، عليها أن لا تصدق هؤلاء الأولاد في الرؤيا أن صلاة التسابيح من أسباب مغفرة الذنوب، لا يصدقون ولو كانوا في اليقظة فضلا عن أن يكونوا في المنام، لأن قولهم يخالف الدليل الصحيح، في كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فصلاة التسابيح بدعة.
يقول السائل: هناك دورة خارج اليمن، هذه الدورة تقوم بتنمية المهارات العقلية، ومدير هذه الدورة دكتور في ذاكرة الإنسان، فيقوم بمعالجة النسيان وتأخير الحفظ، ومدة هذه الدورة 3 أشهر، والتخصصات الموجودة حفظ كتاب الله والسنة والمناهج الدراسية، وتقوم بمعالجة تأخير الحفظ، وأعرف أخوة سلفيين قد تخرجوا من هذه الدورة وحفظوا المصحف في خلال 10 أيام حفظا متقنا، وكذلك من خريج الدورة من حفظ صحيح البخاري في 15 يوما، فما قولكم في هذه الدورة؟
هذه الدورة لو كان موجودة عند بلاد الكفار كان استغنوا عن الكمبيوترات وعن مراحل السنين كلها 10 سنين يدقها دراسة، أعداد السنين الكفار يدقونها دراسة في بعض المسائل، وأمورهم دنيوية وهم بأمس الحاجة معك تقنياتهم الكثيرة، فلا هي موجودة عند المتقدمين من هذه العلاجات وهذه الأدوية، ولا ذكرها الأطباء المعاصرون أيضا، ولا ذكرها كذلك أيضا أطباء الغرب يعتبرون كبارا دكاترة قد لهم ربما أحدهم 10 سنين وهو يدرس في هذا التخصصات لم يكن منها هذا. فهذا لا يركن على مثل هذا القول أنه يعني عنده علاج للذاكرة تدعك يعني تتركك تحفظ القرآن في 10 أيام وهكذا تحفظ صحيح البخاري في نصف شهر وما كان من ذلك. فيه نظر، هذا فيه نظر، الكذب كثير في الدنيا، كذب كثير.
يقول السائل: بنت الدولة عندنا في الجزائر مدرسة وجعلت اسمها بأحد رؤوس الصوفية المعروفين في حياتهم بزيارة القبور ودعاء أصحابها من دون الله، فقام سكان ذلك الحي الذي بنيت فيه هذه المدرسة بمعارضات ومظاهرات من أجل هذا الاسم، وقالوا لا نقبل هذا الاسم لهذه المدرسة. فلما رأت الدولة معارضتهم لهذه التسمية لهذه المدرسة حددت لهم موعدا للانتخابات لهذا الاسم، فقام بعض الحزبيين وأصبح يروج فتوى للشيخ الألباني والشيخ ابن باز في تجويز الانتخابات في الضرورة، وقالوا ليس عندنا تغيير لهذا المنكر إلا بهذه الطريقة التي جعلتها الدولة وهي الانتخابات. فوافق كثير من العوام على هذه الانتخابات، فما هي الطريقة الشرعية لتغيير هذا المنكر؟
الجواب: تسمية هذا المدرسة بمدرسة فرعون أو مدرسة أبي جهل أو أبي لهب أهون من الانتخابات، إيش عليهم من عنوان؟ إذا قالوا مدرسة أبي جهل أو مدرسة فرعون تذهب تنتخب من أجل غير هذا الاسم، على كل الانتخابات محرمة والاسم لا يبالى به، فإن كثير من الناس قد يعرفون ذلك أنه قبور ويحذرون منه ويقول هذه تسمية لإنسان يعني ليس مستقيما، وإن كانت الشعارات قد تؤثر لكن لا مبررة أن يرتكب الإنسان محرما من أجل تغيير هذا العنوان وهذه اللوحة، هذه التسمية للمدرسة، وأنهم يكون يجرون انتخابات، هذه انتخابات الأكثرية يكون الصوت معهم إن نغير نغير، وإن كان كثر أولئك الذين يريدون بقاء هذا الاسم يبقى على هذا الاسم، لا يبقوه أبد الدهر ولا تنتخب ولا تعمل هذا المحظور ولا تعمل معصية ولا تبرر هذا لأن الانتخابات محرمة هي من عند الكفار ما هي من دين الله. وأظن هذا الذي يحث الناس على هذا القول يعرف كثيرا عن الانتخابات إن كان قد قرأ وأمثاله، فلا يتجارى مع الباطل، لا يتجارى، إن غيروها أمر طيب حتى لا يشاد بالباطل وأهله، وإن لم يشار عليهم بهذا وينصحون ينصحون يعني أن لا يروج للباطل وكذلك للأهل الباطل ولا كذلك يشاد بهم ولا نعم، أن الإشادة بهم قد تكون تغريرا بالأمة وقد تكون كذلك أيضا في ناس لا يفقهون ما عليه هذا الرجل فإن فعلوا بها ونعمت وإلا لا ينتخب. هذا هو الصواب، بارك الله فيكم. انتخابات محرمة وأضرارها كثيرة وهي من الديمقراطية ولا نتيجة تنفع للمسلمين فيها. نعم.
يقول السائل: رجل كان يشتغل في القات ثم تاب وهو قد بنى بمال القات بيوتا وشققا، فهل يتخلص منها أولا وما هو الحكم الشرعي فيه؟
يبني ولا يبني، عساه بنى فنادق وعساه بنى مؤسسة يعني ماذا دورا ولا قرية. المال الحرام حرام، كبره أو صغيره حرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا هو الصواب، لا يجوز الإنسان أن يرى الحرام حراما ويعرف أنه حرام ثم ما زال يستعمله، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، قال رحمه الله ابن القيم في الزاد: فصل. فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت؟ هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه، أم يطيب لها أن تتصدق؟ يطيب لها إن صير طيبا لها حلالا أن تتصدق به. قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، الحرام هو ملكك، ما حد يملك الحرام، حرام ما يتملك، حرام لا يتملك. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ممحوق، سماعوا الكذب أكال للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. المؤمن يجب أن يتحرى الحلال، وإذا عرف الحرام جانبه، بل لو استحله لكفر، إذا استحل الحرام استحلالا كفر. أما إذا أكله يعرف أنه محرم ويأكل عاصي، يعني يكون آثما ولا يكفر. قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه، رده عليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله ماله، وكان ثواب الصدقة المتصدق المتصدق به كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوض المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا فاحشة أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه، يعني ما تقول له أنت اشتريت مني قات وبعد ذلك لما اشتريت القات خذنا أنا أرده لك قيمة القات وأرده لك، أو امرأة زنت بمبلغ ثم بعد ذلك إذا تابت ترد المبلغ على الزاني، قل له هذا ما رده لك، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختيار استوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، إن ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذن؟ إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله، هذا مما تصان الشريعة الإتيان به، ولا يسوغ القول به، ويتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزنى بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، لا ترده، يعني إذا اشترى خمرا من إنسان لا يرد القيمة على بائع الخمر، قل له أنا تبت إلى الله وقد اشتريت منك الخمر وأرد لك القيمة، وهكذا القات وغير ذلك، ولكن لا يطيب له للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله، لكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه. فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، إن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، قدر حاجته يعني بقدر مثلا ما تعب أو كذا، وحتى والله لو كان كله حرام ما يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا إذا كان يقال بقدر تعبه، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه ولا متتمة، خلص منه بالصدقة في جوه الخير، وهذا الذي سبق في الربا أو في غيره. هذه المسألة من زاد المعاد 690 في المجلد الخامس، تكررت معنا أكثر مما نقرأها تتمة لما مضى بنا من الحرام. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال ابن كثير: فلكم رؤوس أموالكم، أي بأخذ الزيادة، لا تظلمون بأخذ الزيادة، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال أيضا، لا تظلمون بأخذ الربا، ولا تظلمون أن تتركوا رؤوس أموالكم، فلو دخل مثلا يرابي بألف، إذا تاب من الربا أخذ الألف حقه فقط، فإن أخذ زيادة على الألف ظلم غيره، لأنه يعني ما لهم غير حق، ولا يلزمه أن ينقص من الألف فيقول أعطوني يعني منه نصفا أو بعضا والباقي لكم. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال، ترك رؤوس أموالكم، ولا حتى بعض رؤوس الأموال. المال الذي دخل به في الربا يأخذه، والزيادة لا يأخذها، إذا أخذها ظلم لأنه أكل مال بغير حق. بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. انتهى كلام كثير رحمه الله. طيب لو قال أنا قد دخلت مليون في هذا الربا، الآن قد هم 100 مليون، قل له خذ المليون حقك وترك الباقي، خلي في وجوه الخير، بني مساجد بني كذا، وتخلص تخلص المليون لك رأس مالك هذا، فلا يلزمك أن تنقص منه، والزيادة 99 مليون ما هي لك. احنا مفوضين في دين الله، قل بغير علم.